السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع القصص. النهاردة 24 رمضان يا جماعة، يعني الليلة إن شاء الله هتكون ليلة وترية، فبالله عليكم نشد كده العزم كده وفعلا يعني نجتهد قدر الامكان قدر استطاعتنا، لعل وعسى يمكن تكون ليلة القدر لله دي. واحنا عارفين النبي عليه السلام يعني حضنا على ان نلتمس ليلة القدر في الوتر في العشر الاواخر، ليلة 21 23 25 27 29. اسال الله عز وجل ان يغنمنا واياكم ليلة القدر وان يعطف رقابنا من نار جهنم، اللهم امين. النهارده معادنا مع قصة جديدة، قصة جميلة جدا ومهمة جدا جدا، وهناخد منها شوية دروس وعبر ان شاء الله ربنا ينفعنا بيها. قصة الثلاثة الذين تكلموا في الماء. حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي مصطفى عليه صلى الله عليه وسلم قال واللفظ المسلم قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثه، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وساق النبي قصه صاحب جريج، ثم ذكر الثالث اللي هو الطفل الذي تكلم وهو يرتضع من ثدي امه. ويعني هنذكر الثلاث قصص ان شاء الله، او نذكر قصتين، قصه صاحب جريج وقصه هذا الطفل الاخير. لكن السؤال هنا، هل فعلا لم يتكلم في المهد الا الثلاثه دولت؟ الحقيقه ان السنه دلت على ان في اكثر من الثلاثه دول اتكلموا، انما ذكر هؤلاء الثلاثه اجتمعوا في قصه واحده، لكن هذا لا يعني ان ما فيش حد تاني اتكلم. ندي مثال، مثلا لو حضراتكم فاكرين احنا ذكرنا قصه اصحاب الاخدود وعشت معاها فتره كبيره، فاكرين الام لما في الاخر خالص كانت اخر واحده تترمي في النار، لما الملك قال لها ترجع عن دينك فرفضت ولسه هترمي في نفسها في النار، فطفلها كان بيرضع منها فكانها تقاعست، قالت مش معقوله يعني ان انا ارمي نفسي عشان الطفل دوت والطفل دوت يخش معايا في النار، فصعب عليها ابنها الرضيع ده. فانطق الله عز وجل طفلها الرضيع وقال يا امه اصبري فانك على الحق. مين تاني يا جماعه برضو اللي برضو ربنا انطقه في المهد؟ لو فاكرين حضراتكم قصه ماشطه ابن فرعون، لما فرعون عرف ان هي بتعبد الله سبحانه وتعالى وامرها انها ترجع عندها فرفضت، فعلى طول امر ببقره من نحاس فاحميت وبدا يرمي اولادها واحد ورا الثاني. جه اخر واحد كان طفل رضيع، فكانها تقاعست بعد ما اربعه من ولادها اتقتلوا قدام عينيها، كانها تقاعست بسبب الطفل الرضيع، لان الطفل الرضيع بيبقى ليه مكانه عظيمه جدا عند الوالدين. فكانها تقاعست، فانطق الله الطفل فقال يا امه اقتحمي فان نار الدنيا اهون من نار الاخره. يبقى كده الذين تكلموا في المهد كانوا يا جماعه خمسه تكلموا في المهد. القصه طبعا من الاسرائيليات الصحيحه الوارده في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا عارفين الحديث رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثه، ذكر منهم عيسى بن مريم. طبعا في سنه عيسى كان أول كلمة ينطقها سيدنا عيسى قال إني عبد الله. نعمة كبيرة جدا إن أنت تكون عبد لله في وقت انصرف فيه كتير جدا من الناس عن العبودية وعن نعمة العبودية. إن النهارده زي ما أنت حضرتك عارفين إن النهارده أربع أخماس أهل الأرض يكفرون بالله سبحانه وتعالى. منهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشمس، يعني صرفت العبودية لغير الله بين كثير من أهل الأرض. والخمس بس هم المسلمون باختلاف فرقهم والى غير ذلك، لكن الخمس اهل الارض هم الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى، وباقي اهل الارض يكفرون بالملك جل وعلا. سبحان الله، فنعمه كبيره جدا انت تكون عبد لله. اول كلمه نطق عيسى حتى ينفى عنه الالوهيه التي يزعمها بعض الطوائف ان هم يزعمون انه الله وانه ابن الله او غير ذلك، لا، اول كلمه قالها قال اني عبد الله اتاني الكتاب الى اخر الايات. عيسى بن مريم عليه السلام ده طبعا هنذكره ان شاء الله لما يجي نتكلم عن قصص الانبياء، ولذلك هنخش على الحته اللي بعدها على طول، القصه اللي بعدها الايه؟ صاحب جريج. شرع النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر قصه صاحب جريج، قال صلى الله عليه وسلم وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه. عايزين بقى نقف مع الحديث لفظ لفظ كده ونوضح المساله. طبعا هنتابع في الحديث عشان ما نقولش نقعد اصحاب الاخدود سبع ثمان حلقات، لا يعني ايه، اقصد هنقف بس مع يعني حته معينه كده لان فيها احكام شرعيه مهمه جدا. كان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه، يعني اعتزل الناس. طيب، هي العزله مطلوبه؟ والله في وقت معين بتبقى العزله مطلوبه، وفي وقت معين العزله غير مطلوبه. يعني لو ان المجتمع مثلا زي مجتمع الصحابه ومجتمع التابعين، لا طبعا ما فيش عزله بقى، عزله مين؟ المجتمع كله ناس افاضل ما شاء الله، تخرج من بيتك تفتح الباب تلاقي قدامك ابو بكر وهنا عمر وهنا عثمان وهنا علي والزبير وطلحه، ويعني رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. فتعتذر من مين؟ ده انت محتاج تختلط عشان تتعلم من اخلاق هؤلاء الافاضل، صح ولا لا؟ طيب امال اعتذر امتى؟ والله الاعتزال ليه ضابط زي ما بيقول، الاعتزال يكون في زمن الفتن، ولما اعتزل لازم اكون اصلا عارف اعبد ربنا ازاي، ولذلك قال احد الائمه تفقه ثم اعتزل. تمام؟ طيب بس برضه يعني انا لو ان المجتمع مليان فساد، وانا قلت خلاص هاخد بقى بالحديث بتاع عقبه بن عامر لما سال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي في سنه صحيح، قال يا رسول الله من نجا كيف انجو؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك، خلي في بيتك كده تمام، وابكي على خطيئتك، هي دي النجاه. اقول خلاص انا امسك على لساني واعتذر الناس واقعد في بيتي واقعد ابكي على خطيئتي ان شاء الله، هو ده ايه طريق النجاه. يقول لك بس برضه في حاجه انت مش واخد بالك منها، اصل ربنا قال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طيب والمساكين اللي عايشين بعيد عن طاعه ربنا، لو انا اعتزلت وانت اعتزلت وكل الناس الصالحين اعتزلوا، مين اللي هيدعو الناس ديت عشان تشوف طريقها للجنه؟ تقول لي بقى ربنا يتولاهم. ايوه ربنا يتولاهم طبعا، ولو اراد الله عز وجل ان يهدي البشر جميعا لهداهم، لكن في اسباب. وبعدين انت لازم يكون ده في ميزان حسناتك بقى تجتهد، ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ده ذكرني بحديث سيدنا حذيفه بن اليمان، حديث رواه البخاري. سيدنا حذيفه انتوا عارفين ان هو كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اعلم الصحابه بالفتن الى قيام الساعه. سيدنا حذيفه كان ذكي جدا جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام لما حس فيه بالذكاء ده جعله موضع سره، واعطاه اسماء المنافقين واخد بالك، وجعلها سرا عند حذيفه بن اليمان. وسيدنا حذيفه حفظ حديث الفتن الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم طويل، حديث طويل جدا جدا حفظه. قال فكان اعلمنا، كان اعلمنا بالفتن هو احفظنا في ذلك اليوم، وكان احفظهم جميعا هو حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. سيدنا حذيفه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان بيقول ايه؟ بيقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، وذلك من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. بيقول كان الناس كلهم لما يقابلوا النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته مثلا احبني الله واحبني الناس، يا رسول الله دلني على عمل يحبه الله، ما هو كيف ادخل الجنه؟ كيف انجو من النار؟ كانوا يسالونه عن الخير. قال اما انا بقى كنت عكسهم، كنت اساله عن الشر. ليه؟ ده من فقه سيدنا حذيفه. قال مخافه ان يدركني، مخافه ان يدركني. من باب انا هو الشر في ايه يا رسول الله؟ والله الشر في كذا وكذا وكذا، فانا اجتنب كل هذا يبقى انا كده في الخير. اخدت بالك المساله عامله ازاي؟ سيدنا حذيفه كان حريص جدا جدا، مش على نفسه بس لا، وعلى الامه المسلمه. تعرف الكلام ده من خلال سياق الحديث. قال فقلت يا رسول الله، كان الناس يسالون رسول الله عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنا في جاهليه وشر، ركز معي في حديث مهم جدا يعني. لقد كنا في جاهليه وشر قبل بعثه النبي يعني. فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، اي بهذا الدين الذي جئت به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل بعد هذا الخير اي الذي جئت به يا رسول الله، هل بعده من شر؟ قال أجل. خد بالك سيدنا حذيفة من ذكائه ما سألوش عن تفاصيل الشر. ليه؟ لوجود الصحابة بقى والجيل الجميل دوت، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فحتى لو كثر الشر فهم قادرون بفضل الله أولا وبحول الله وقوته أنهم يقضوا على هذا الشر إيه يعني بفضل الله بسرعة. خدت بالك؟ عشان كده سيدنا حذيفة ما علقش على الحتة دي وما وقفش معاه كتير. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال اجل. فسيدنا حذيفه قال نعدي الحته دي لان الجيل ما زال موجود الحمد لله. اساله بقى اللي بعدها. فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال اجل، خير وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم، خد بالك، يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني هتختلط الامور شويه. بعد زمن الخير اللي جه النبي عليه الصلاة والسلام وجه بعدها زمن الشر الفتن بقى التي بدأت بمقتل سيدنا عثمان ثم بعد ذلك مقتل سيدنا علي إلى آخر الأحداث الفتن دي كلها. قال بعدها هيجي بقى خير برضو بس الخير ده مليان دخن في دخن. فإيه الدخن يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. يبقى دي بوابة البدع بقى، هتبدأ البدع تظهر بقى، لأن يعني بعد الخلفاء الأربعة الراشدين خد بالك بدأت الفتن طبعا تظهر، حتى في وجودهم بدأت تظهر، لكن هي بدأت تظهر بداية الظهور كانت في مقتل سيدنا عثمان أو بمقتل سيدنا عمر وتوالي سيدنا عثمان، من هنا بقى بدأت الفتن تظهر. ولذلك كان سيدنا عمر هو الباب الذي كان يحجز الفتنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهو لما سأل سيدنا حذيفة قال أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال اذا لا يفتح ابدا، اذا ايه يعني خلاص لا يغلق الى قيام الساعه. يعني فهم سيدنا عمر ان هو الباب اللي هو الباب الذي يحجز دخول الفتن. انكسر الباب اللي هو سيدنا عمر بقتله رضي الله عنه وارضاه، وبدات الفتن تظهر بعد ذلك. هيظهر بعد كده خير؟ هيظهر خير. الخير ده بس مليان دخن، في شويه بدع. فقلت وما دخلوا يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. تعرف منهم، تعرف منهم بعض الخير اللي نقلوه عني وتنكر بعض الاشياء اللي هم ابتدعوها. قلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قلت بلى. قال ما هو يا رسول الله؟ قال دعاة على ابواب جهنم من اطاعهم قذفوه فيها. سيدنا حذيفة خد بالك من حاجه، يقينا لن يدرك هذا الزمن. يقينا سيدنا حذيفة لن يدرك هذا الزمن، ورغم ذلك قال أسليه، لأنه لما هيسأل هينقل هذا الكلام للصحابة، والصحابة هينقلوا للتابعين، والتابعين هينقلوا لتابع التابعين، يبقى كده دي صيانة للأمة وحفظ للأمة. شفت دي إن الإنسان ما يهموش بقى إن هو يعيش في مكان أو في زمن هو بس اللي يسعد، لا، يحاول إن هو يسعد من بعده. يعني مثلا لما يجي النهارده مثلا الدعاء ربنا يبارك في الجميع رب العالمين، لما بندعو الناس الى الله سبحانه وتعالى وبنذكرهم بالله ونحاول ان احنا ناخد بايدهم الى الطريق الصحيح، ده مش عشان احنا بس اللي نسعد، لا، عشان الاجيال اللي جايه دي كلها تسعد، عشان الجيل اللي بيسمعنا دلوقتي لما يلتزم هيخلف اجيال ملتزمه، الاجيال الملتزمه هتخلف اجيال ملتزمه، فتسعد الاجيال اللي بعد كده. احنا ممكن نكون اتعذبنا ان ما طلعناش شفنا دين، احنا شفنا بدع ومصائب وفتن كبيره جدا جدا، ربنا اكرمنا بنعمه الالتزام، بنحاول نخلي الدنيا كلها تلتزم، فلما الناس دي تلتزم هم يرتاحوا، ما يشوفوش اللي احنا شفناه، واخد بالك؟ فده حرص المسلم على حب الخير لمن بعده. وازاي النبي عليه الصلاه والسلام من باب حب الخير لمن بعدك بيعلمك حاجه وان كانت شبه مستحيله لكن بيعلمها لك وبيغرسها في قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: اذا قامت القيامه وفي يد احدكم سفيله شتله فليغرسها. ليه يا رسول الله؟ ما حدش هينتفع بيها اصلا، بس اغرسها. كان النبي بيقول لك اذا كنت انا بقول للراجل اللي قيامه هتقوم عليه اغرس الشتله دي، امال انت بقى اللي لسه عايش والقيامه لسه ما قامتش، هتقعد في بيتك تقعد كده من غير شغل، تقعد من غير عمل، تقعد كده ما تنفعش الامه ولا تنفع المجتمع ولا تنفع دينك؟ لا لا لا، ما ينفعش تعيش على هامش الحياه. ده انا بقول لك يعني ده لو قامت القيامه اشتغل. سبحان الله، خدت بالك؟ فسيدنا حذيفه بيقول له يا رسول الله صفهم لنا يا رسول الله، الدعاء على أبواب جهنم دول مين دول وصفاتهم إيه؟ قال أما إنهم أناس من جلدتنا مسلمين ويتكلمون بألسنتنا علماء. فهم إزاي؟ فقلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني هذا الزمان؟ وهو مش هيدركه والله، بس بيزعل عشان نحن، شوف دي حبه لينا بقى وخوفه علينا. قلت فبما تأمرني يا رسول الله؟ إن خد بالك من حاجة، سيدنا حذيفة ما اكتفاش بان هو بس يذكر لك ان النبي يذكر له التشخيص وبس، ان هيبقى في دعاء على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها، طب الحمد لله نبعد عنهم، لا، قول لي الحل ايه يا رسول الله؟ حل لي المشكله دي. قال فبما تامرني يا رسول الله ان ادركني هذا الزمان؟ قال ان تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قلت شوف بقى ذكاء سيدنا حذيفة، ذكاء رهيب مع انه ما شافش الكلام ده، وانت لو مكانه مش هيخطر على بالك الكلام ده. قلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما، لا جماعة مسلمة ولا إمام مسلم، واخد بالك؟ يعني واخد بالك كلمة جماعة المسلمين مش مقصودها بقى الفرق اللي موجودة على الساحة، واخد بالك؟ فرقة كذا وجماعة كذا، لا 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 طبعا، ولا أنصح أي حد ينضم لأي جماعة أبدا، أنت راجل مسلم، قد يكون جماعة المسلمين في فرض، إن إبراهيم كان أمة، خبالك. والإمام الذهبي رحمه الله رحمه الله لما ترجم للإمام العلم محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله رحمه الله قال كان أمة شديد، حتى إنه لما تكلم عن هذا الحديث الإمام الذهبي قال أن تلزم الجماعة المسلمين وإمامهم، قال جماعة المسلمين هم محمد بن أسلم الطوسي. يا الله، فسمى الرجل جماعة المسلمين. شاف الموضوع إني قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما، قال خد بالك بقى فاعتزل تلك الفرق، خد بالك بقى ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فسر بعض أهل العلم كلمة ولو أن تعض، خد بالك على أصل شجرة مش على فرع شجرة، فسروا ذلك بأن تلزم إماما عالما عاملا بعلمه يد عليه سمت الصلاح والإخلاص. ليه؟ لأن ده طريق نجاة. أنت النهاردة لما تجد إمام علم، إمام رجل عالم رباني، إنسان فاضل جدا جدا، تشعر من خلاله الإنسان ده مخلص، الإنسان ده فعلا رجل متبع وليس مبتدعا، لما تلزم هذا الإنسان ده طريق النجاة. ليه؟ لأنه لن يضلك إلا على طريق الجنة، لأن أنت شايفه نفسه وماشي في طريق مستقيم، فهياخدك في إيده وتبقى مع بعض داخلين الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال أن تلزم جماعة المسلمين، فإنما قال إيه؟ أن تعض على أصل الشجرة، وخد بالك قال أصل شجرة، لأن العالم أصل يا جماعة، لو زل الأصل لزلت الأمة كلها، خد بالك، ولذلك قالوا زلة العالم زلة عالم، إن لو جه نار عالم فاضل الناس تثق فيه وبتحبه وتحترمه وتقدر علمه وأمانته وإخلاصه، لو في مرة واحدة أحل شيء حرام الدنيا كلها تتابعه، يقول لك يا عم ده الشيخ فلان اللي الدنيا كلها بتحبه وعارفة أنه إنسان مخلص وصادق وعلى علمه وإنسان ما شاء الله يعني متحقق من كل الكلام اللي بيقوله، عمل كذا أو قال كذا، فخلص الدنيا كلها تتابعه. عشان كده قال إيه؟ ولو أن تعض على أصل الشجرة، كان حضرتك شجرة الاصل بتاعها اتقطع هتقع خلاص ماتت، صح ولا لا؟ انما لو الفرع اتقطع مش مشكله، فلو وقع اي واحد من عوام المسلمين لا تقع الامه، انما لو وقع علماء المسلمين تقع الامه. خدت بالك؟ وده اللي قاله سيدنا ابو بكر للنبي لو فاكر حضرتك في يوم الهجره، لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له يعني انت ماشي قدامي مره وورايا مره ويميني مره، في ايه يا ابو بكر؟ فقال يا رسول الله اذكر الطلب طلب قريش لك فامشي خلفك، واذكر الوسط العيون والجواسيس فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك، لا امن عليك ابدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي سال سؤال جميل جدا، قال يا ابا بكر لو كان شيء لا احببت ان يكون بك دوني، لو كان في اذى تحب ان انت تاذي مكاني، قال اجل والذي بعتك بالحق، خد بالك من فطنه ابو بكر، قال فلئن قتلت انا فانما انا رجل واحد، فلئن قتلت أنا إيه؟ فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها صلى الله عليه وسلم. يبقى ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طب ده أنت كده بقى توفتنا، نعتزل بقى ولا ما نعتزلش؟ أقول لك خد بالك من حاجة، لو وصل الإنسان لمرحلة أنه يخشى إن اختلط بالناس يخشى على دينه من الضياع، وحاسس انه فعلا مش بقى مجرد ظن يا جماعه، لا يقين ان انا خلاص وصلت لمرحله يقين ان انا هضيع وديني هيضيع، يبقى اعتزل. بس تفقه ثم اعتزل، لان ممكن تعتزل وتعمل زي العابد اللي بيعبد ربنا على جهل، تقول انا هعتزل بقى واصلي لوحدي في البيت الله اكبر الظهر 48 ركعه، يبقى انت كده ضيعت نفسك. لا، لازم تتفقه ثم تعتزل. لكن الافضل من ده كله بقى، وده الراي الراجح، ان انت تقترب بالناس، خد بالك بقى، في الصلوات الخمس والجمعه والجماعات والاعياد وفي سائر العبادات وفي طلب العلم والدعوه الى الله، وتعتزل الناس في المباحات وفي المحرمات والمكروهات. واضح كده المساله عامله ازاي؟ ولذلك بقى يجي حديث النبي عليه الصلاه والسلام، هنا بقى حديث فصل في هذه المساله، حديث رواه احمد بسند صحيح ان الحبيب من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هو عارف انه هيتأذي، خد بالك؟ المؤمن لما يخالط الناس اكيد هيتأذي، ده بيحبه ده بيموت فيه ده وده، ولكن ده بيكرهه ده بيحقد عليه ده بيحسده، يعني جنب المحبه اللي هو بيتحب الناس بتحبه هذه المحبه، هتلاقي برضه ناس بتحقد عليه، وهتلاقي اللي متلبسينه واللي مستخبينه في الدولة وحاجات كده، عارف ازاي؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ممكن يكون إنسان تعجل السلامة، تعجل السلامة إزاي؟ يعني قال لك أنا خليني في الأمان يا عم، وأقفل على نفسي بابي وخلاص، لكن الثاني قال لا انا اخش في وسط الاهوال دي كلها علشان اخد بايدين الناس ديت الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. اكيد ده مأجور طبعا واكيد ليه اجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. نرجع لقصه جريج، اكيد انتوا طبعا نسيتوا احنا جايين ليه النهارده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثه، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصه صاحب جريج. قال صلى الله عليه وسلم وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه. الصومعه بتاعته كان شكلها عامل ازاي يا جماعه؟ كانت عباره عن يعني ايه خشب طالع كده واخد بالك، وعمل الصومعه بتاعته فوق في دور تاني كده، يعني هو ما فيش دور اولاني اصلا، هي كلها ايه كانت عواميد طالعه كده من الخشب وفوق عامل دور تاني، وكان بيطلع له بحبل، خد بالك كان بيطلع له ايه بحبل، يطلع فوق الصومعه بتاعته ويروح شادل الحبل فوق عشان ما حدش يطلع وراه، تمام، ويقف بقى عباده وصلاه واستغفار ويعني فاهم ازاي، وعايش بقى كده في العباده ديت وايه معتدل الدنيا دي كلها. قال فجاءته امه وهو يصلي، هو طبعا اغلب وقته كان صلاه، فاتته امه وهو يصلي فنادى وقالت يا جريج، بتعمل كده بالظبط، حتى ان سيدنا ابو هريره اللي هو راوي الحديث بيحكي بقى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ان الام كانت بتنادى عليه ازاي يا جريج، ولعل الشمس كانت ضاربه في وشها او حاجه زي كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ايه يوضح هذا الاداء وهذه الصوره عشان يقرب لهم القصه. وده درس جميل جدا جدا، انت لما تيجي تحكي الناس حكايه مفيش مانع ان انت تحكي لهم تفاصيل القصه ولو بالحركات بالاداء. مش معنى كده انا بقول ان يبقى كده ده دليل على ان التمثيل حلال والكلام ده كله زي ما بعض الناس تقول، لا طبعا الكلام مش مظبوط، واخد بالك، انا بتكلم على ان انت مثلا ايه بتحكي للناس والله وبعدين سيدنا سعد عمل كذا فراح خبطه بالمنظر ده كده خبطه كده وعمل كده، اه يعني تحرك الاعضاء وتوضح ايه وتوضح كان بيعمل ايه، ده من باب تقريب الصوره يعني. فالمهم فنادته امه يا جريج يا جريج، فهو واقف كان بيصلي صلاه نافله، خد بالك كان بيصلي صلاه نافله، في فرق طبعا بين النافله وبين الفريضه، فرق ما بين السماء والارض، انا بصلي الفريضه ماشي، انما النافله يجوز ان انا في النافله نعمل حاجات لا يعني 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 هذه الاشياء ممكن ما تكون ممنوعه في الفريضه، ممكن انا بصلي النافله في البيت الباب خبط الباب جنبي او فاتح الباب وانا بكمل صلاه عادي خالص، واخد بالك، وانا بصلي النافله واحد دخل فراح مسلم عليه بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طبعا مش هرد عليه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شاي ولا قهوه يا جميل ومش عارف ايه واقعد وتحت امرك ومش عارف ايه وبعدين الله اكبر واقوم مكمل، لا انما ممكن هو بيسلم عليا او مسلم عليا عليه بكف كده، واخد بالك، بدون ان اتكلم بدون ان اتكلم انما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، كان يركب الدابه فاذا سلم عليه احد وهو يصلي النافله كان يسلم بالاشاره فقط بالاشاره فقط صلى الله عليه وسلم. فالمهم فنادت على يا جريج يا جريج، فهو بقى ايه بقى في حيره، يا رب، هو بيكلم نفسه يا رب امي وصلاتي امي وصلاتي، طب الصلاه ولا امي؟ فانصرف عن امي وكمل صلاته. هي نفسها تقعد معاه برضه، ما هو معتدل وقاعد ليل نهار عباده، وده درس جميل يا جماعه، ان حضرتك لو انك انت انسان عابد او انسان مشغول في مجال الدعوه، وطبعا انت عارف النهارده الله يكون في عون الدعاء النهارده يعني شبه مطحونين شبه مطحونين شبه ما بيشوفوش لا 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 نوم ولا راحه ولا حتى بيقدروا يقعدوا مع اولادهم كتير الا يعني النذر القليل، واخد بالك، فلازم برضو بجوار الدعوه لازم يبقى في وقت لهؤلاء الناس، يبقى في وقت لزوجتك واولادك، في وقت لامك لو كانت عايشه والاب لو كان عايش، لازم طبعا يعني سبحان الله ما تبقاش الدنيا بالمنظر ده، والا فهذه الاشياء اللي بتفعلها ايضا عباده، يعني برك بامك ده عباده من اعظم العبادات، وبرك بابوك نفس الحكايه، واحسانك الى زوجتك واولادك برضه نفس الحكايه، يعني ما تقولش اصل انا منهمك في الدعوه ومشغول، ولذلك يعني كان بعضهم يقول حصوننا مهدده من الداخل، ان بعض الناس ممكن يبقى مشغول جدا بالدعوه لدرجه انه مشغول عن تربيه زوجته واولاده، فيطلع الزوجه تعبانه دينيا والاولاد خربانين دينيا وهو ما شاء الله داعيه وعلم، لا طبعا لازم برضه البيت، لان انت يوم ما هتحاسب مش هتحاسب على الامه لكن هتحاسب على الزوج والاولاد، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون، وكما جاء في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. نرجع لقصه جريج، فامه عماله بتنادي يا جريج يا جريج، يقول يا رب امي وصلاتي امي وصلاتي، فانصرف الى صلاتي وايه وساب امه. الست برضه نفسها تشوف ابنها فراحت جايه له في اليوم الثاني وبتنادي عليه يا جريج يا جريج، برضه كان بيصلي يا رب امي وصلاتي امي وصلاتي، فايه فطرف امه. في اليوم الثالث جات له بقى وخلاص بقى على اخرها بقى، يعني ايه ما كنتش بقى ترد عليا، انا هدعي عليك دعوه اجيبك في الضرب، اجيب لمس اكتاف. فالمهم يا جريج يا جريج، فما ردش عليها. فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا. فطبعا ايه خد بالك النبي بيعلق بقى الحته الجميله دي بليه، ولو دعت عليه ان يفتن لفتن. الله اكبر. اصل خد بالك من حاجه حبيبي في الله، دعوه امك ليك او عليك مستجابه، خد بالك دعوه امك ليك او عليك مستجابه، الا اذا كانت هي اللي ظالمه، خد بالك من حاجه. يعني افترض النهارده امك مثلا جت بتقول لك مثلا شوف انا مش عايز اشوفك بعد كده بتصلي لا في المسجد ولا في البيت، تسيب الصلاه دي وتبطل الكلام الفارغ ده. فقلت لها يا امي مش هسيب الصلاه. قالت لك طيب روح الهي ربنا يعمل فيك كذا وكذا وكذا كذا. هنا الدعاء لا يستجاب يقينا، انما لو كنت انت بقى اللي ظلمت امك فدعت عليك يستجاب دعائها. ولو كنت انت يعني ما بتسمعش كلام امك، يعني لا ظلمتها ولا حاجه، بس ايه طلبت منك حاجه وانت مش راضي ودعت عليك برضه مستجابه. ولو دعت لك، لو دعت لك اله ربنا يبارك لك وربنا يفتح قدامك يا ابن الاول. وانا بقول لك والله العظيم انا يعني بعد توفيق ربي سبحانه وتعالى كل ما اكرمني الله عز وجل به انما هو من ثمر الدعاء امي الله يرحمها رحمه واسعه. دعيت لثلاث دعوات، والثلاث دعوات بفضل الله استجيبوا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كانت دعاء ست بسيطه بقى، وكانت دعاءها يعني يا رب يا ابني اجعلها في ايدك فكه وما يحوجش لحد، دي كانت دعوه. واخد بالك؟ فالحمد لله عمر ما ربنا احوجني لاي انسان على وجه الارض بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تجرت الديني ولا احتجت لحد بفضل الله، وعايش اجمل عيشه بفضل الله. الدعوه الثانيه ويحبب فيك خلقه. الحمد لله رب العالمين بيحب المسلمين كلهم والمسلمين بيحبوني الحمد لله رب العالمين. والدعوه الثالثه وما يسلط عليك حاكم ظالم. قول الحمد لله رب العالمين، ربنا ينجينا واياكم يا رب العالمين من اي مكروه، الحمد لله رب العالمين. فاقصد ان دعوه امك ليك يعني دي بركه تعيش بها العمر كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم فدعت عليه فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه ان يفتن، هي دعت عليه بس ايه انه ينظر الى وجوه البغايا. ايه ده هو النظر الى وجوه البغايا عقوبه؟ اي نعم، عشان النهارده الشباب المسكين اللي بيفتح الدش ويقعد يبص على الكليبات والمناظر الاباحيه دي عقوبه اصلا، ده ربنا بيعاقبك كده. انت فاكر ان انت كده بتتمتع؟ بالعكس، ده انت ربنا بيعاقبك لان القلب ده هيبقى عليه ران من الذنوب والمعاصي عياذا بالله، هيحول بينك وبين ان تنتفع بالقران او تنتفع بالسنه او الموعظه اي شيء. خدت بالك؟ دي مش متعه، دي عقوبه. ولذلك محمد بن قاسم الطوسي لما دخل على احد الامراء الظالمين، فالامير الامير كان ظالم يعني، فبيكلمه فبيقول له لماذا لا تنظر الى وجهي، لان محمد بن قاسم الطوسي كان باصص في الارض. فقال حدثني فلان عن فلان ان النظر الى وجوه امثالكم عقوبه من الله عز وجل. قال هو حتى الراجل الثاني قال له كده بطريقه جميله قوي، قال له لماذا لا تنظر الى السماء؟ قال ولماذا لا انظر الى السماء؟ وهل ياتيني الخير الا ممن في السماء سبحانه وتعالى؟ ولكني حدثت ان النظر في وجوهكم عقوبه من الله عز وجل. فالنظر في وجوه العصاه عقوبه. عقوبه تظلم القلب. ولذلك كان سيدنا ربيع بن خثيم رحمه الله رحمه واسعه تلميذ عبد الله بن مسعود الذي كان يقول له والله لو راك رسول الله لسر لرؤيتك وما رايتك الا ذكرت المخبتين. ربيع بن خثيم كان لما ينزل الاسواق يا جماعه والناس تشوفه كانوا يهللون ويكبرون لرؤيه هذا الرجل الصالح، وكان احدهم يقول والله اني لانظر في وجهك فاجتهد في طاعه الله شهرا كاملا. الشاهد في الموضوع ان جريج اتعرض لفتنه كبيره جدا جدا بسبب دعوه امه عليه. ايه هي الفتنه اللي تعرض لها جريج العابد وكيف نجا منها؟ ده موضوعنا بكره ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.